إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إخوة الإسلام، تحدثنا في الجمعة الماضية عن الحقوق في الإسلام، وبقي من هذه الحقوق حق الطفل على أبويه. فمن الحقوق في الإسلام حق الطفل على أبويه، فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن أبناءنا نعمة من نعم ربنا. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وهم أمانة ائتمننا الله عليها، ورعية استرعانا إياها، فلا يجوز بحال أن نخون الأمانة ولا أن نضيع الرعية، فإن الله تبارك وتعالى سائل كل راع عما استرعاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا يمكن القيام بحق الرعية إلا إذا عرف الراعي ما يجب عليه واجتهد في القيام به. لذلك نقول للطفل على أبويه حق، يجب عليهما أن يعرفا هذا الحق وأن يجتهدا بالقيام به إيمانا واحتسابا. ولقد جعل الإسلام للطفل على أبويه حقا من قبل تكوينه، بل من قبل زواج أبويه. من رعاية الإسلام بالأطفال جعل لهم حقا على الزوجين قبل زواجهما، فأوجب الإسلام على الرجل في شبابه أن يتحرى الحلال والحرام، فيحرص على الحلال ويجتنب الحرام من الطعام والشراب، وذلك لأن الطعام والشراب هو أصل مادة تكوين الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهذا الماء الذي هو أساس تكوين الإنسان أصله ما يأكله الرجل من الطعام والشراب، فإذا طاب الطعام والشراب طاب الماء وطاب النبات والثمرة، وإذا خبث الطعام والشراب خبث الماء وخبثت الثمرة والنبات. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولد الزنا شر الثلاثة. قال العلماء: معناه ولد الزنا شر الثلاثة أصلا ونسبا ومولدا، لأنه خلق من ماء الزانيين وهو ماء خبيث. فمن حق الطفل على أبيه قبل الزواج أن يتحرى الحلال من الطعام والشراب حتى يطيب الماء الذي سيكون بعد ذلك سببا لخلق هذا الطفل. وعليه إذا أطاب مطعمه ومشربه فطاب ماؤه أن يتحرى لهذا الماء الأرض الطيبة التي تخرج نباتها بإذن ربها طيبة، فلا يريق هذا الماء في أرض خبيثة. ومن هنا أوجب الإسلام على الرجل إذا أراد الزواج أن يحرص على ذات الدين من النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم على الرجل إذا تزوج أن يحصن ولده المرجو قبل تكوينه من الشيطان الرجيم، وذلك
بذكر الله سبحانه وتعالى قبل المباشرة، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فإذا ثبت الحمل بفضل الله عز وجل وجب على المرأة الحامل أن تحافظ على جنينها وسلامته، وأن تبتعد عن كل ما يضره وهو في بطنها، حتى الدواء إذا مرضت واحتاجت إلى دواء وعلم من التجربة أن هذا الدواء يضر الجنين، لا يجوز للأم الحامل أن تتناول هذا الدواء الذي يضر بجنينها، بل إن من حرص الإسلام على الجنين في بطن أمه أنه أذن للحامل في رمضان أن تفطر إذا خافت على ولدها. قال عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وعليهما إطعام مسكين عن كل يوم. ولا يجوز إسقاط الحمل بعد ثبوته إلا قبل نفخ الروح إلا لضرورة، وأما بعد نفخ الروح فإسقاطه قتل لنفس، وتجب فيه الدية التي قررها النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتل حملها الذي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لما في بطنها غرة عبدا أو أمة. فإذا وضعت الحامل بفضل الله عز وجل فعلى جميع الأهل أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على سلامتها وسلامة مولودها، بغض النظر عن جنسه ذكرا كان أم أنثى، ولا يجوز لهم أن يفرحوا بالصبي دون الصبية، فالكل من فضل الله عز وجل، وهو مالك الملك يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولقد عاب الله تبارك وتعالى أقواما يكرهون البنات، فقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فعلى المسلمين أن يتخلصوا من تلك العادة الجاهلية، وهي الفرح بالصبي دون الصبية وكراهية البنات، ويحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة الوالدة ومولودها بغض النظر عن جنس ذكرا كان أم أنثى. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد له، قال: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا كان أم أنثى. ثم أخرج بسنده عن كثير بن لبيد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، قالت: خلق سويا؟ فإن قالوا نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. ولم تسأل ماذا ولدت، ذكرا كان أم أنثى، لا يهمها أن تلد ذكرا كان أم أنثى، إنما يهمها سلامة الوالدة وسلامة المولود. إن خلق سويا قالت: خلق سويا، سليم الولد؟ فإن قال نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. وعليهم بعد ولادته وقبل إرضاعه أن يحنكوه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرة وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة ودفعه إلي. ثم عليهم إرضاعه، فإن كانت الوالدة في عصمة زوجها فنفقتها واجبة عليه، وإن كانت مطلقة فحينئذ إن حرصت على إرضاعه لا يجوز للوالد أن ينزعه منها للإضرار بها وأن يسترضع له غيرها. وفي المقابل لا يجوز للوالدة أن ترفض إرضاع ولدها من أجل الإضرار بأبيه. وعلى الوالد في حال الطلاق أن يعطي المرأة نفقتها وولدها وأجرة إرضاعه له ولدها. وعليهم بعد ذلك أن يحسنوا تسميته بأن يسموه باسم من أسماء الأنبياء والعلماء الربانيين وعباد الله الصالحين، فإن لكل مسمى نصيبا من اسمه. تسمي ولدك باسم حسن من أسماء الأنبياء وما أكثره، ومن أسماء العلماء وما أكثره، ومن أسماء العباد الله الصالحين وما أكثره، لأن لكل مسمى نصيبا من اسمه. عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزم. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزون إلى اليوم. وعليهم في اليوم السابع أن يختنوه ويعقوا عنه ويحلقوا رأسه ويتصدقوا بوزن شعره من فضة. عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختلهما في اليوم السابع. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته لما ولدت الحسين: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن حق الطفل على أبويه رحمته وملاطفته ومداعبته وتقبيله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن بن علي، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة. ومن ملاطفته عليه الصلاة والسلام للبنات وحرصه عليهن أنه كان يصلي إماما بالمسلمين في المسجد، هو حامل أمامة بنت زينب ابنته، يصلي بها إماما وحاملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ومن حق الطفل على أبويه إذا بدأ في الكلام أن يلقنه كلمة التوحيد، وأن يحفظاه قصار السور وبعض أذكار الطعام والشراب ونحو ذلك. ثم عليهما بعد ذلك أن يدفعاه إلى الكتاب لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتعليم القراءة والكتابة، وعليهما أن يقص عليه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقصص العلماء الربانيين والعابدين الصالحين، ليكونوا له أسوة حسنة يتأسى بهم، وليحرص على العلم والعبادة معا. وعليهما أن ينشئاه على الابتعاد عن الحرام وعدم أخذ ما لا يحل له أخذه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ فيجب على الآباء أن ينشئ الأطفال على اجتناب الحرام منذ الصغر، وأن يبين له خطورة أكل الحرام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعليهما أن يعلمه أدب الطعام. فعن عمر ابن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله وسلم، فجعلت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبعد، فإذا كان الآباء يشكون اليوم من عقوق الأبناء، فإن لنا أن نتساءل: من العاق؟ من العاق، الأبناء أم الآباء؟
إن كل حق يقابله واجب، فقبل أن تنتظر بر أبنائك سل نفسك هل بررتهم؟ هل بررتهم؟ فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وجزاء سيئة سيئة مثلها. برك لأبنائك يسبق برهم لك، فإن أنت بررتهم بروك، وإن أنت عققتهم عقوك. فعلى كل أب وأم أن يجتهد في القيام بما أوجب الله عليهما من حقوق الأطفال. وإلى هؤلاء الذين يسارعون إلى الطلاق لمشكلة تحدث ولا ينظرون في عواقب الأمور ولا ينظرون في مصلحة الأطفال، إلى هؤلاء نقول اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أطفالكم، فإن الطلاق مضيعة للأولاد، إن الطلاق مضيعة للأولاد. فكلكم يعلم أنه لا يقوم للطفل مقام أبيه وأمه أحد، لا أحد يقوم للطفل مقام أبيه وأمه. فعلى الآباء أن يحرصوا على دوام الحياة الزوجية، وأن يقوم كل منهما لصاحبه بما فرض الله عليه، وأن يغض طرفه عن تقصير الآخر في حقه أحيانا، وألا يبالي بما يكون من صاحبه أحيانا مما يكرهه، حتى تدوم العشرة وتستمر الحياة ويتربى الأطفال في أحضانهما. فلعلهما إذا بلغا من الكبر عتيا أن يجنيا ثمرة صبرهم واجتهادهم في تربية أبنائهم برا وإحسانا ولطفا ورحمة. ولكن إذا كان الطلاق وتفرق الزوجان وآل الأطفال إلى أحدهما، فماذا يفعل الآخر إذا بلغ من الكبر عتيا؟ هل ينتظر من هؤلاء الأطفال أن يبروه ويحسنوا إليه وقد ضيعهم صغارا حين طلق أمهم، ثم لم يقم بحقهم عليه وهم عند أمهم؟ لا يمكن أبدا ذلك. فإذا أردت أن تأخذ فلا بد أن تعطي، وكذلك إذا أردت أن يبرك أبناؤك فلا بد أن تبرهم. فيا إخوة الإسلام، احرصوا على بيوتكم، احرصوا على سلامتها، احرصوا على استقرارها، وألحوا على ربكم سبحانه وتعالى بالدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.